يجاوب على هذه الأسئلة: لماذا نسب التجسد للإقموم الثاني دون باقي الأقانيم؟ جورج توفيق. ببساطة، لأن الإقموم الثاني هو إقموم العقل في الله، إن هو إقموم العقل في الله، والعقل إذا تجسد يتجسد في الكلمة. فمعتقد سمي بالأقدوم الثاني أقدوم الكلمة أو الله الكلمة، ده بالضبط زي ما تقول في موضوع بتصعب انك انت يعني يدخل في تفكيرك، فبتقول انا عقلي هداني لكده، او انا بعقلي ادركت كده، ما بتقولش انا بقلبي ادركت كده، لما بتقول بعقلي او فكري هداني لكده، انك شعر انه الخاصية التي بها تقول هذه المسألة المعقولة هي خاصية الفكر او العقل، فده اختصاص. فالتفكير من اختصاص العقل، التجسد من اختصاص الأقلوم الثاني اللي هو أقلوم العقل الإلهي، وعشان كده سمي بالأقلوم الثاني أقلوم الله الكلمة. الكلمة تجسيد للعقل، العقل قوة غير منظورة ولكن يظهر في الكلمة. واحنا دايما لما نيجي نقول فلان إنسان عاقل، عرفنا من فين إنه عاقل؟ لأنه من كلامه، فالكلام هو اللي بيدلنا على عقل الإنسان، لأن عقل الإنسان غير منظور. فلأن الله وهو غير منظور صار منظورا، فبيانا لهذه العلاقة سمي الأقلوم الثاني وهو أقلوم العقل الإلهي، سمي بالكلمة. يعني ده بيرجع إلى خاصية الأقلوم الثاني وهي خاصية العقل الإلهي. يعني ربنا لما قال تحب الرب إلهك من كل قلبك، بدأ بأن يقول المحبة من القلب، ما يعني بدأ على طول يقول تحب الرب من كل قلبك، ما قالش من كل عقلك، خلى الفكر بعدين، من كل عقلك من كل قلبك ومن كل فكرك، جاب الفكر بعد القلب فيما يتصل بالحب، انه برضو لازم تكون المحبة عاقلة. وصعب قوي ان الانسان يفرق ما بين مدخل العقل ومدخل القلب في الحب، الاثنين لازم يكونوا مع بعض. لكن مع هذا هي الاختصاص الاول المنطقي، اختصاص الحب يكون من القلب. يقول واحد تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، فالقلب اولا فيما يتصل بالحب، والادراك دايما يكون بالعقل. ولذلك المسيح كان يقول للتلاميذ كيف لا عقل لكم، كيف لا فهم لكم، فالفهم يتصل بالعقل. هذا السبب انه ليه نسب التجسد الى الأقلوم الثاني، باعتبار ان خاصية يعني الله باعتباره، الله باعتباره العقل الاكبر ثم تجسد، فنسب التجسد للعقل الالهي اي للأقلوم الثاني، باعتبار ان العقل إذا تجسد يتجسد في الكلمة، والمسيح نسب إليه أنه الكلمة. واضح؟ بس كده يعني بس بس
من الكلام بس اللي هو بدل ان الانسان عاقل ولا برضه تصرفاته يعني مش الكلمة بس اللي بدل
لا 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 الكلام اولا لانه الكلام اصل التصرف التصرف ممكن ان يكون في انواع من التصرف بالدفاع الشعور ممكن واحد يتصرف بدون وعي كامل ولذلك يقول الكتاب المقدس عن بطرس الرسول انه لما كان على جبل التجلي كان لا يدري ما يقول يعني اتكلم وقال نصنع لك ثلاثة مظال لك واحدة ولموسى واحدة والإيليا واحدة وبعدين يقول الكتاب كان لا يدري ما يقول ليه بقى لأن كثرة النور والضوء على وجه الإنسان بتخلي قدرته على حصر الانتباه ضعيفة جدا فممكن يتصرف بمعنى يعني ينطق كلام هو ده نوع من أنواع التصرف لكن العقل ما بيبقاش في كامل الوعي بتاعه فعلى كل حال يعني دايما بينسب يعني لما نقول إنسان عاقل يعني بينسب العقل أولا من الكلام إذا كان كلام محكم هو ده اللي بيدل على عقل الإنسان ولذلك مثلا يقول لك تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في موضعها فلأن العقل رباط حتى بنقول في اللغة العربية عقل الناقة ربطها لأن عقل الإنسان رباطه فالفكر حينما يعبر عنه في الكلمة وتكون الكلمة مطابقة للفكر أو تكون تجسيد للفكر كامل بحيث أنها تكون معبرة تماما عن الفكر في هذه الحالة بتبقى كلمة مقولة في موضعها وتكون هذا الإنسان اللي بيطلع الكلام اللي هو مضبوط يقول ما يقصد ويقصد ما يقول هو الإنسان اللي بيعتبر عاقل بكل معنى كلمة العقل إنما ممكن قوي أن تصدر من الإنسان تصرفات وما تكونش عن كامل الوعي فالعلاقة ما بين العقل والكلمة هي العلاقة المباشرة طبعا الإنسان وحدة كله ما نقدرش نفرق ما بين العاطفة والإدراك والتصرف في الواقع كلها بتكون مع بعض ما نقدرش نعمل أقسام هكذا فيما يتصل بالطبيعة الإلهية يمكن شبدا أن نفصل ما بين أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس لأن الله غير قابل للتنزيه إنما يعني الخاصية ممكن أن نعزلها عزلا ذهنيا يعني ممكن أن نتكلم عزل ذهني فقط نقول نميز ما بين الإدراك والوجدان والنزوع زي ما بيقولوا في علم النفس يعني بيقول لك في علم النفس أي ظاهرة نفسية فيها ثلاث فيها إدراك ووجدان ونزوع أي ظاهرة من الظواهر النفسية ولكن مفيش قدرة على أن نقسم وأن نعزل عزلا طبيعيا ما بين العقل بين الإدراك وما بين الوجدان والنزوع ومع هذا كتب علم النفس يعمل باب يسموه الإدراك وباب يسميه الوجدان والنزوع هذا الفصل بين الفصول ما بين الإدراك والوجدان والنزوع ده بس من أجل الدراسة لكن في الطبيعة في الواقع مش سهل أو مش ممكن أن نفصل ما بين الوجدان والإدراك والنزوع في أي ظاهرة نفسية فمثلا افرض واحد مثلا جاله خبر مفرح فالاول الخبر نفسه عن طريق العقل ان فيه خبر هذا الخبر اولا بيدرك انه خبر مفرح بعدين بيفرح له بعدين تبص تلاقي ايديه وجسمه وعينيه وكل تحرك فالثلاث عمليات دي الادراك والوجدان والنزوع مع بعض متلاحمة حيث ما تقدرش أبدا تقول يعني تمسك سكين وتقول هنا الإدراك يقف عند هذا الحد وهنا الوجدان يقف عند هذا الحد وهنا النجوم. إنما أي ظاهرة نفسية لكن لما بيجي يرتبوها ترتيب منطقي دايما بيبدأ بالإدراك، على الرغم إن الوجدان مع الإدراك في نفس اللحظة كما قبس الكهرباء تضغط على الزرار على طول الواقع بيولع على طول، يعني مفيش فرق زمني على طول. فأي شيء أنت بتدركه مفرح على طول بتحس بالفرح في نفس اللحظة تحت الإدراك مع بعضه، لكن مع هذا ما نقدرش، لازم بيحصل انه الواحد منطقيا يرتب الادراك اولا والوجد. وهذا السبب اللي بنقول الاب والابن والروح القدس، هذا الترتيب ما هوش ترتيب زماني انما ترتيب منطقي، لانه الاب يمثل صفه الوجود الالهي او يعني انه هو اصل الوجود، لان كلمه اب معناها اصل، فترتيب منطقي. انما من غش نتصور الله لحظه واحده كان غير عاقل او بدون عقل، وهكذا الله ما يقدرش نتصوره بدون حياه، يبقى كانه الله يعني غير حي او لا وجود له بالتالي. انما دايما انه في منطق في ترتيب الاقانيم، بس هذا المنطق ليس زماني، يعني مفيش هنا ترتيب زماني بين الاب والابن القدس. المهم يعني في الاجابه على هذا السؤال انه الاقنوم الثاني، وبنقول مره ثانيه كلمه اقنوم ثاني مش معناه انه اقل ولا ياتي في المرتبه التاريخيه ما بين يعني بعد الاب ابدا، لانه انما ترتيب منطقي، ترتيب منطقي ان الاب يذكر اولا وبعد كده الابن وبعد كده الروح القدس. طيب قدسكم ألف دال سين كاف مين منير رياض، خبيت مين منير رياض، هو قدسكم يعني تقصد قدسكم، قدسكم أصلها من القداسة يعني نكتبها قاف دال سين كاف مين أو ما تكتبهاش خالص. أرجو ذكر نبذة عن أسماء الناس وعلاقتها بصفاتهم، وأرجو أيضا تفسير ما قلته من حوالي سنة عن الاسم على ما يسمى تغيير أسماء الرهبان بعد الرسامة. يعني اللي قلناه أن اسم الإنسان اسمه بالسين، بقى اسم الإنسان اسم الإنسان عنوانه، اسم الإنسان عنوانه، ويعين وظيفته ورسالته في الحياة. زي ما نقول اسم الكتاب، لما نقول هذا الكتاب اسمه ايه، ان كان كتاب في الدين او في القانون او في الفلسفة في المنطق في السياسة في غيره في غيره في غيره، وبعدين الموضوع ايه، يعني اذا قلنا مثلا افرض في الفلسفة اليونانية او الفلسفة الرواقية، يبقى المفروض ان هذا الكتاب فيه كلام عن الفلسفة الرواقية، وفي هذه الحالة ما نتكلمش عن انواع اخرى من الفلسفة. كذلك لما نيجي في الناحية الدينية، لما نقول مثلا كتاب افرض عن المسيح ابن الله، يبقى الموضوع واضح ان هذا الكتاب يبحث في هذا الموضوع، فاذا عنوان الكتاب يحدد موضوع الكتاب. فهكذا اسم الانسان مفروض ان اسم الانسان عنوانه، اسم الانسان عنوانه، وايضا يحدد وظيفته ويعين رسالته. وعشان كده لازم الاسم يكون في غاية الاهمية، واللي لاحظناه ان ربنا كان بيهتم بالاسماء، فمثلا هو اللي عين ليوحنا المعمدان اسمه، فقال هو اسمه يسميه يوحنا، وتسميه يوحنا. ولما الملاك جه للست العذراء قال لها وتسميه يسوع، فمعنى ذلك انه ربنا عين ان ده يسمى يوحنا. ليه؟ لان كلمة يوحنا وهي بالعبرانية يهوى حنان، يعني اختصار لكلمة يهوى حنان يعني الرب حنان، فمعناها رسالته رسالة الحنان، لانه كون ربنا يفتقد البشرية ويتجسد، فهنا عمل الحنان الالهي. فيوحنا الرسول مهمته انه هو يمهد الطريق امام المسيح. فالمهم يعني الغرض انه كده، فالاسم حدد المعنى. وهكذا لما قال ربنا قال له انت يسمى اسمك ابراهيم لان اجعلك ابا لامم كثيره، فاصبح الاسم عنوان شخص وايضا بيعين رسالته. فبس كان الموضوع بتاعنا انه الاسم في غايه الاهميه عشان الاباء والامهات يهتموا في تسميه اولادهم باسماء لها معنى. يعني ما كانش هذا الاسم بيعين من السماء، في بعض الاحيان بيبقى في تعيين من السماء، وفي بعض الاحيان الاب والام مسموح لهم من الله بان هم يسموا الاسماء، زي ما ربنا قال لادم فالاسم يا ابني بنقول الاسم عنوان الشخص. الاسم عنوان الشخص وبيعين وظيفته ورسالته في الحياة. فبنقول انه ربنا اهتم احيانا بان يسمي ناس باسماء معينة، زي ما انه سمى ابراهيم مثلا، وبعدين مثلا اسحاق من الاسماء اللي ربنا عينها، واسماعيل يعني من الاسماء في الكتاب المقدس اللي ربنا هو نفسه اللي اعطى الاسم، لانه اسماعيل معناها قيل الله اسمع، يعني الله يسمع، او لانه ربنا قال لابراهيم سمعت لك فيه، واصبح اسم اسماعيل لان ربنا سمع له في اسماعيل. واسحاق لانه صار ضحكت فربنا سماه اسحاق، لانه يدل على وجه الغرابة، ازاي انه امرأة في سن يزيد عن 90 ورجل في سن يزيد عن 100 يعني يولده، فدي كانت ضحكة وأطوكة يعني، لكن تدل على يعني عمل نعمة ربنا انه ازاي الله يقدر لا يعصر عليه امره. المهم يعني ان الاسم كده، ولذلك تلاقي في الكتاب المقدس شفنا باستمرار لماذا بيسمى الشخص باسم. بص تلاقي كل اسم له تفسير، يعني ربنا ليه قال لي سمي ليه يعقوب؟ لانه وهو نازل كان ماسك بعقب اخوه عيسو، ان عيسو نزل في الاول وعيسو واسحاق ماسك في رجله ولا في عقبه، فسمي يعقوب من يتعقب يعني. حتى وقال فيما بعد أليس اسمه يعقوب لأنه تعقبني مرتين، يعني في البكورية وفي ال فإسرائيل قال له لا يسمى بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله وغلبت، فسمي إسرائيل بمعنى المجاهد مع الله. المهم يعني الخلاصة أنه في بعض الأحيان ربنا بيعين الاسم، وطبعا له هدف من تعيين الاسم ان يكون الاسم عنوان الشخص، وايضا بيعين رسالته ووظيفته في الحياة. الامر الثاني جايز ان ربنا وفي معظم الاحيان اعطى للانسان او للاب والام الحق ان هو يعني يسمي ابنه او ابنته، ولذلك نلاقي ان ادم سمى حواء، ادم هو اللي سمى حواء لانها ام كل حي فسمها حواء. فبعد كده هم ربنا هو اللي سمى يعني آدم هو اللي سمى ابن قايين والثاني هابيل وكده اقتنيته مش عارف ايه من قبل الرب وبتاع كده. وبعدين شيخ لانه جاء عوضا عن هابيل، فكل اسم له معنى. فاحنا كل ما هنالك بنوجه اولا الاباء والامهات انهم ما كانش الواحد فيهم بيشوف رؤية او حاجة بتحدد اسم ابنه او بنته فيما بعد، فلابد انه هو برضو يختار اسم يرى فيه انه اسم له معنى ويعلم ان هذا الاسم بيوحي الى الشخص، يعني لكي تكون حياته العملية تنفيذا لمعنى الاسم بتاعه. يعني يكون واحد يسموه عادل او يصفص، فمفروض ان هو هذا الاسم يوحي اليه بان يكون في حياته عادلا، والا يكون اسم على غير مسمى. فمفروض ان العادل ده او يصفص يكون انسان يعني غير ظالم او يحب العدل ويسعى للعدل وهكذا. الامر الثاني انه القضية المهمة انه الاسم لا يلغى ما دام قد تسمى فأصبح جزء من كيان الشخص نفسه، ما حصلش أبدا إن في اسم ألغي، فالأسماء لا تلغى. ولذلك لما بيجي واحد بيعطى اسم آخر، الاسم الآخر لا يلغي الاسم القديم بل يضاف إليه. يعني يعقوب على الرغم إن ربنا قال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، على الرغم إن العبارة نفسها في منتهى القوة لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله وغلبت، لكن مع هذا ظل اسم يعقوب محفوظ لغاية يومنا هذا، أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وبعد هذا الكلام ربنا ظهر له برضه في رؤيا أو في حلم وقال له يا يعقوب أجرك إلى آخرين، يعني ربنا نفسه كمان بقي يدعوه بعد كده باسم يعقوب على الرغم إنه قال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله وغلبت. فسمعان بطرس سمي بطرس ومع ذلك ظل اسم سمعان موجود، وأحيانا يسمى سمعان أحيانا يسمى بطرس أحيانا يسمى سمعان بطرس مع بعض الاثنين، فهذا لم يلغي ذاك أبدا. ففي بعض الناس بيتصوروا أن لما يجي واحد مثلا يتسم أسيل فبيدوله اسم، وبعدين بيتصور أنه هو خلاص أصبح خطيئة انه هو الاسم الاولاني ده خلاص يقول لك الاسم الاولاني مات، مش حاجة اسمه مات لم يموت ابدا، الاسم لا يموت. ولكن ممكن نقول ان الاسم الجديد اللي اخده هذا الشخص دي يعني اهو بركة جديدة اخدها تضاف الى القديم لكنها لا تلغي القديم. فالمفهوم ده اللي في اذهان بعض الناس ان تغيير الاسم معناه اسقاط هذا الاسم، هذا غير صحيح ابدا. ولذلك بنلاحظ ان ربنا نفسه بينادي الشخص باسمه الاصيل، يعني مثلا دانيال عرف في السماء باسم دانيال، يعني ما مش معنى ان في الارض بتبقى عندنا اسماء وبعدين في السماء تبقى في اسماء تانية، فربنا بيثبت الاسم فوق. ولما بيجي ملاك بيكلم الشخص باسمه ويقول له دانيال ايها الرجل المحبوب او يا ارميا او يا ايليا بنفس الاسم الذي عرف به الانسان، فاسماؤه فالاسماء بتاعنا خالده. وده اللي قاله المسيح له المجد لتلاميذه لا تفرحوا ان الشياطين تخضع لكم باسمي افرحوا بالاحرى ان اسماءكم كتبت في السماوات. فتسجيل الاسم في السماء ده معناه ان هذا الاسم خالد. فده اللي احنا قصدناه من هذه المقالات ان نثبت ان الاسماء في غايه الاهميه، لانه من ناحيه الاسم بيبقى عنوان الانسان ويحدد رسالته وشخصيته، ثانيا ان الاسم لا يلغى. حتى لو فرضنا ان واحد اخذ اسما اخر في رسامه او شيء من هذا القبيل مش معنى ذلك انه الغى اسم القديم، انما ممكن ان يضاف الاسم الجديد الى القديم. وعلى فكره يعني اللي احنا لاحظناه انه ربنا يعني ما هياش قاعدة ان لازم الواحد لما يترسم اسيس لازم يتغير اسمه، هذا كلام غلط. في احيان كثيرة يبقى الاسم كما هو، يعني. ولذلك مثلا انت عندك أثناسيوس من طفولته كان اسمه أثناسيوس وشماس أثناسيوس وقسطنطين أثناسيوس واسقف وبطرس, ما تغيرش. باخوميوس باسم باخوم طول عمره عاش باخوميوس باسم باخوم ولم يتغير, ما حصلش ابدا هذا التغيير. نادرا ما يحدث تغيير في اسم شخص, لان مثلا شخص زي ابراهيم ربنا غير اسمه ابراهيم لابراهيم, لان ده يعني نقطة تحول ضخمة قولي انه اصبح اب لامم كثيرة, ده موضوع اخر. موسى اهو كان موسى وظل موسى وسيظل الى الابد موسى, ولما صعد على جبل التجلي او ظهر على جبل التجلي برضه باسمه موسى, ما فيش ابدا تغير. ففي هناك انا بشوف يعني ان في هناك مغالاة في عملية تغيير الاسماء, ودي مسألة صعبة جدا, وانا شايف ان في تطرف ومغالاة في تغيير الاسماء, لدرجة انه توصل تلاقي الواحد بيغيروا له اسمه ثلاث اسماء ولا احيانا اثنين او ثلاثة بدون داعي. انما ده متهيالي فهم سريع للعملية دي. ففي الكتاب المقدس وفي تقليد الكنيسة لا نرى ابدا انه الاسماء تتغير بهذه السهولة. ينبغي ان يكون التغيير ده او الاضافة الاسم الجديد في غاية في اضيق الحدود, انما فيما عدا ذلك مش داعي لتغيير. صحيح جايز جدا يكون واحد اسمه عربي فنديله اسم قبطي, دي معلش لانه طبعا احنا اقباط فالاحسن ياخد اسم قبطي خاصة اذا كان كاهن او راهب. لكن لماذا لا يكون الاسم القبطي قريب الى معنى الاسم الاصيل؟ يعني واحد اسمه سعيد نسميه مكاريوس او مقار, لان مقار معناه سعيد مثلا حاجة زي كده. فرجل اسمه صالح نسميه اغاثو مثلا, ترجمة لكلمة. فيعني الاسماء مش لازم يعني الناس يفتكروا انه لازم كحاجة اساسية ان الواحد ياخد اسم جديد. هذا المفهوم لازم يتصحح, مش ضروري ابدا ياخد اسم جديد اطلاقا, ممكن ان يبقى الاسم القديم كما هو. واحد اسمه عبد المسيح ذات اسيه, لماذا لا يبقى اسم عبد المسيح مثلا؟ ليه ياخد اسم تاني؟ او واحد اسمه مكاريوس او مكاري او حاجة زي كده ذات اسيه, ليه ياخد اسم اخر؟ مش داعي ابدا ان ياخد اسم اخر الا اذا كان يعني بقول في اضيق الحدود لاسباب تكون اسباب كبيرة اسباب جوهرية اسباب غير عادية. انما انا شايف انه في القرون المتأخرة حصل نوع من انواع المبالاة والتطرف في موضوع الاسم, بحيث ان الواحد عشان يترسم راهب ياخد اسم, يترسم اسيس ياخد اسم, اسقف يترسم اسم مش عارف ايه ياخد ليه كده بس. فانا ده الهدف ليه احنا كتبنا المقالات دي, عشان نبين اهمية الاسم من جهة, ويعني اهتمام وجوب الوالدين ان يهتموا بالاسم لان الاسم يعين رسالة الشخص. الامر الثالث انه مفيش داعي للمغالاة في تغيير الاسماء الا في اضيق الحدود. نعم. في مطرد اسمه مطرد حسن, ويعني الكلمة ملهاش يعني مفيش غضاضة, لانه احنا عندنا في القبطي أطى نصر يعني حسن, نصر يعني حسن, بس نصر بالقبطي. عندك علي بيشوي ترجمة القبطي لكلمة علي. وليه الناس مثلا يعني اسم علي ملوش علاقة لا بالمسلم ولا بالمسيحي ولا الأسماء لا علاقة لها بهذا, بس لأنه الشخص بيجي يسمي ابنه بيحاول يسميه باسم شخص مثلا هو يحبه أو مشهور في الفضيلة أو كده, فأنا السبب اللي بيسميه باسم مثلا كده. إنما الاسم في ذاته يعني باخوم يعني نسم, ده اسم طائر, باخوم اسم طائر, إقلاديوس اسم غصن شجرة, يعني لا علاقة له بالمسيحية ولا بالغير المسيحية إطلاقا, يعني مجرد اسم كتف, مجرد اسم طائر, اسم غصن, حاجة زي كده. مثلا مارجريت, البنت اللي اسمها مارجريت مثلا, أي بنت اسمها مارجريت يعني لؤلؤة, دي لا علاقة لها بالمسيحية ولا باليهودية ولا بالإسلام ولا بأي حاجة. سوزان اللي هي سوسنة, والسوسنة دي اسم شجرة, يعني ما فيش الاسماء ما نقدرش نقول الاسم مسيحي او حب. ليون ليون يعني اسد. ليه مش معنى من كمو ليون يبقى مسيحي؟ لا هي مسيحية ولا هي ليونيداس اسم ابو اورجانوس معناها ابن الاسد. ليونيداس اسم ابن الاسد يعني اسم عادي خالص ما لهوش علاقة بالدين يعني ما هوش يعني يعني حتما يكون اورجانوس نفسه معناها ابن حارس ابن حارس. ف لا يوحنا ده الاسم عبراني اصلا يوحنا معناها يهوى حنان الرب يتحنن ان هو مثلا زي اسم يوحنا المعمدان اسم يوحنا الحنان لكن ذهبي الكم ده لقب لان هو من وعظه كان جميل ومؤثر ووعظه كانه الذهب خارج من فمه فذهبي الكم ده لقب لكن مش اسم ده مثلا غير روبرس الثيولوغوس يعني كده ده لقب ده مثلا مريمين العجائبي العجائبي دي لقب مش اسم يعني دي ألقاب لكن هي أسماء يعني لابد ليها علاقة طبعا 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 ليها علاقة طبعا وبرضو السؤال ده هل الذي تجسد في بطن العذراء اسمه الثاني فقط أم الله المثلث الأقانيم الله الله المثلث الأقانيم هو الذي تجسد لكن بنقول فعل التجسد ينسب إلى الابن من حيث أنه زي ما شرحنا في كيف العقل والقلب وما إلى ذلك يعني ما تقدرش تقول أنا حليت المسألة دي بقلبي بتقول حليتها بعقلي لما تحل مسألة بتنسب الحل إلى العقل لكن لما تقول أنا أحب الله تقول أحب الله من قلبي
أنا شفت إن المشكلة في قلبي
وفي واحد مرة يعني لما يكون مثلا مدعو إلى مائدة فبيقول من أعماق معدتي أشكركم لأنه الأكل يعني راح للمعدة الأول.
على أساس المشكلة أدم يعني كانت أمام عقل الله يعني. على أساس المشكلة أدم كانت أمام عقل الله.
لا يعني التجسد عملية التجسد كما قلنا العلاقة بين العقل والحلم. نسب إليه كده إنما هو التجسد تجسد الله نفسه ما نقدرش الله ما ينقسمش ما نقولش مثلا معنى تجسد الابن معناها إنه الاب بقي فوق والابن بقي تحت وكذا ما قدرش ابدا لان الله لا ينقسم قايل قتل هابيل والكتاب يقول سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه إذن لابد لقايل أن يقتل فمن الذي قتل قايل لامك قتلت رجلا لجرحي وفتن لشكحي ينتقم لقايل 7 أضعاف أما لابد 77 ما الدليل الذي يستند عليه إخوتنا الكاثوليك لفكرة المطهر فأكتب أكتب مين صاحب الأسئلة دي؟ يعني في مثلا يقول لك يخلص ولكن كما بمار فهم انفسروا كلمة المار دي يعني ان في مار حقيقية يعني كده ما تولد المسيح باليوم والشهر والسنة حسب التقويم الميلادي صعب جدا صعب جدا نقول ما تولد المسيح ما نعرفش انما يعني التواريخ الميلادية دي مصطلح عليها هو القيامة مؤكد لكن الميلاد يعني 25 ديسمبر بتاعة الغربيين هي أصلا عيد الشمس فلما دخلوا في المسيحية قالوا بدل ما نعمل يعني نعمل تبديل فبدل ما عيد ميلاد الشمس القديم يخليه هو ميلاد المسيح وأصبح ميلاد المسيح عند الأرضين. إنما بالضبط ما نقدرش نقول. وأنا الحقيقة بستبعد يعني نوع من أنواع الاستبعاد أن يكون المسيح اتولد في الشتاء، نظرا لأنه أولا يعني إزاي يحصل اكتتاب في الشتاء، اكتتاب، وبعدين إزاي يقول الكتاب المقدس على الرعاة إنهم كانوا في البادية يعني والغنم في البادية. البلاد فلسطين في الوقت ده تبقى يعني حاجة لا تحتمل. ده أنا بقول لك إنه في شهر إبريل، في آخر إبريل، في أول مايو، لو حد فيكم راح هناك في أول مايو لازم ما يقدرش يبات في العراء، لازم يبات جوه، ولازم يتغطى ببطاطين كمان، مش حاجة اسمه يقدرش أبدا واحد يعني ينام بدون غطا. يعني أذكر أنا جيدا ولا أنسى يعني في مرة كنت في آخر إبريل، آخر إبريل يعني فعلا أوائل مايو، فكنا كان الناس بيتغطوا الثلاث بطاطين على الأقل، وكان المية لا تشرب، يعني ما يمكنش الواحد يحطها في حنكه لأنها صعبة جدا إنها تشرب، تبقى زي كأن واحد بيشرب تلج. فإزاي الغنم تتساب في البادية في الصحراء في الشتاء؟ فهي المسألة أكيد إنها اصطلاحية. ليه بقى؟ لأن حياة المسيح 33 سنة في الكنيسة عشان تخليها بتعود باستمرار، فاختصروا حياة المسيح على سنة، يعني 33 سنة بتتخطى في سنة واحدة عشان يبقى فيه إعادة عشان تعود كل سنة. فمسألة عيد الميلاد مسألة في الغالب أن تكون اصطلاحية، ليس في مقدورنا أن نحدد باليوم والساعة. نريد استكمال كتاب عالم الروح هذا. ما هي الشيوعية؟ الشيوعية الشيوعية يعني أصل كلمة الشيوعية، ما هي الشيوعية؟ لغويا من شاع يشيع بمعنى انه يبقى كل شيء من مشاعا يعني من حق الجميع، وخصوصا الاكل والشرب والبتاع والحاجات دي والاملاك الدولة وكل ما مقتنيات الدولة. لكن كلمة شيوعية دي كلمة شيوعية، لكن في حاجة اسمها الشيوعية الماركسية بمبادئ خاصة، ده مذهب اسمه المذهب الماركسي. في الشيوعية الماركسية لكن في شيوعية مسيحية. فإذا تقصد ايه ما هي الشيوعية؟ ما هي الشيوعية؟ الشيوعية الشيوعية المسيحية الاشتراكية، كان كل شيء بينهم مشتركا. الشيوعية المسيحية هي الاشتراكية، عندما كلمة الشيوعية لوحدها كده كلفظ معناها ان يكون كل شيء مشاع للجميع من حق الجميع، يعني التوزيع يكون توزيع عادل ومن حق الكل، ده من ناحية الاقتصادية. انما الشيوعية الماركسية ما هيش مجرد هذا، الشيوعية الماركسية لها مبادئ من انواع، لها عدد من المبادئ، لكن لفظ الشيوعية لوحدها لفظ كويس، يعني معناها انه أن يكون كل شيء من حق الجميع أو في اشتراكية يعني. وفي هناك ما يسمى بالشيوعية الجنسية، نادى بها بعض الناس برضه في وقت ما معين، يعني ما يبقاش الإنسان، ما يبقاش في أسرة، ما يبقاش في رجل واحد لامرأة واحدة أو كده، يبقى فيه زواج، يبقى كده زي الحيوانات، حتى الحيوانات ما فيهاش الموضوع ده. لكن يعني في حاجة يسموها البروميسكويتي اللي هي الشيوعية الجنسية. المسيح ايه؟
كان
شيوعي. المسيح
شيوعي.
من له ثوبان فليعطي من ليس له. ما دي الاشتراكية. حتى لفظ الاشتراكية، لفظ الاشتراكية في ذاته له تطبيقات النهاردة كثيرة جدا. يعني في اشتراكية المسيحية زي ما جاء في الكتاب المقدس، لكن الاشتراكية لها يعني غاية النهاردة الجماعة الشيوعيين قابل مذهب الشيوعي بيسموا نفسهم اشتراكيين، يقول لك الشيوعية دي حلم لسه ما تحققش. يعني ولذلك مثلا روسيا بتسمي نفسها USSR اللي هو اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية. فالغاية ما هو بيسموا نفسهم اشتراكيين، بيسموش نفسهم شيوعيين، لأن في الشيوعية حلم لم يتحقق بعد، إنما بيسعوا إليه، يسعوا إليه، لكن الاسم نفسه لغاية النهاردة محتفظينهم بكلمة الاشتراكية. لكن كلمة الاشتراكية برضو كلمة النهاردة ما هيش واحدة عند الكل. فمثلا انجلترا بتقول أنا اشتراكي، على الرغم إنها ملكية أيضا، بس يقولك أنا اشتراكي على طريقة فهم الاشتراك، لأنه أولا قربنا الفروق ما بين طبقة الأغنياء والفقراء، بحيث إن أولا ما عندناش ناس شحاتين دلوقتي، لأن أقل إنسان ما بيشتغلش له معاش، وكده الأرملة لها معاش، أي حد له معاش، ما فيش شحاتين في انجلترا النهارده، وفي حد أدنى يعني إن الإنسان يعيش فيه، وكذلك الأغنياء نزلوهم عن طريق ضرائب التصاعدية، بحيث إنه بيبقى عند بعض الناس 100% يعني يدفع 100% بالظبط. فبالطريقة دي بيقول لك احنا قربنا الفروق ما بين الأغنياء والفقراء، حتى طبقة المرضات اختفت أو تكاد تكون اختفت في انجلترا. فإذا بيقول لك أنا اشتراكي على الرغم إنها ملكية، معروف إن انجلترا ملكية، لكن اشتراكي بمعنى إنه يعني إنه نتصور إنه سرير الملكة يسموه سرير الدولة، يعني يسموه سرير الدولة. فمعنى ذلك يعني انه ما هوش ملكاهية شخصيا، انما على رغم من السرير اللي بتنام عليه لكن يسموه سرير الدولة، يعني ملهاش هي، انما ده بتاع الدولة. فالمهم يعني انه مثلا في الصين بعضهم يسموا نفسهم اشتراكيين، برضو يوغوسلافيا يسموا نفسهم اشتراكيين، بس الاشتراكية بتاعت يوغوسلافيا غير الاشتراكية بتاعت الاتحاد السوفيتي، غير الاشتراكية بتاعت الصين. يعني فحتى مفهوم الاشتراكية أصبح عدد من المفاهيم بحسب المذهب نفسه، فالتطبيق تطبيق المذهبي مختلف. هل حقيقة أن العلماء ورثة الأنبياء كما يقولون؟ حاضر. هل حقيقة أن العلماء ورثة الأنبياء؟ حضرتك تفتح السؤال؟ أي فضل؟ نكمل النقطة اللي احنا كنا خلينا هنا احنا كنا بنتكلم في ان الاباء الرسل والانبياء نسبوا الى المسيح الالوهية وبالذات كنا بنقول انهم نسبوا اليه الازليه. نحن كنا فرغنا من الكلام عن ان المسيح نسب الى ذاته الالوهه، فبدانا نتكلم عن الجانب الثاني او الجزء الثاني من البحث، وهو ان الانبياء والرسل ينسبون الى مخلصنا الالوهه. وجبنا نصوص من العهد القديم اللي هو النص الخاص من المزمور الثاني، وهو انت ابني انا اليوم ولدتك، وكيف ان هذا النص كان مقصودا به ازليه الابن كما ورد في العهد الجديد في نصوص كثيره، منها نص سفر الاعمال اصحاح 13 32 33، ومنها ما ذكره ماري بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين اصحاح الاول عدد 5، وايضا العبرانيين اصحاح 5 عدد 4 و5. وبعدين ذكرنا النص الثاني اللي قاله داود النبي اللي هو قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك موطئا لقدمي، اللي هو المزمور 109 او 110 من عدد 1 الى 3. واتكلمنا عن يعني قال الرب لربي معناها الله الاب لله الابن. بعد ذلك ذكرنا النص اللي ذكره ميخا النبي، اما انت يا بيت لحم اطرافه انك صغيره في الوف يهودا ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطا على اسرائيل مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. وكلمه منذ ايام الازل تبين ان المسيح المولود هو ازلي بحسب ما ذكر النبي ميخا. وهذا النص هو الذي استعان به بولس قديس متى الرسول في الاصحاح الثاني لما قال كتب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغيره في رؤساء يهوذا لانه منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب اسرائيل. وايضا قلنا انه الى ازليه المسيح يشير الحكيم سليمان بالنص اللي ذكرناه المأخوذ من سفر الأمثال أصحاح 8 عدد 22 إلى 30، إنه الرب حازني في أول طريقه قبل ما أعمله منذ البدء من الأزل، مسحت من الأزل مسحت من الأول من قبل أن كانت الأرض. وبعدين قلنا أيضا إن مال بولس الرسول أشار إلى أزلية المسيح في قوله في العبرانيين أصحاح 13 على 8 أن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. إذن الأمس هنا هو الأزل لأنه المسيح أزلي. وأيضا لما ما ذكره سفر الرؤيا على فم يوحنا الرسول أن المسيح قال أنا الألف والياء البداء والنهاية يقول الرب الإله الكائن والذي كان والذي سيأتي. وكلمة أنا الألف طبعا معناها الأزلي لأنه ليس قبل الألف حرف آخر، وكلمة البداء والنهاية يعني أنه هو البداء، يبقى ما فيش قبل البداء شيء. بل ويوحنا الرسول نفسه قال في مطلع انجيله في البدء كان الكلمه والكلمه كان لدى الله وكان الكلمه الله، هذا كان في البدء عند الله. وهنا البدء معناه الازل، وكلمه كان هنا ليست فعل ماضي ناقص وانما المقصود بها من الكيان والكينونه قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. وبعدين برضو يوحنا الرسول بينسب الى المسيح الازليه يقول كان النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان اتي الى العالم، كان في العالم والعالم به كون. وكلمه النور الحقيقي يعني النور الذي صدر منه كل شيء، فهو البداء يعني واتى الى العالم. بعدين قلنا ان يوحنا الرسول ايضا اورد ما اورده ما قاله يوحنا المعمدان في شهادته عن المسيح، يقول ويوحنا شهد له وصرخ قائلا هذا هو الذي قلت انا عنه ان الذي ياتي بعدي كان قبلي لانه اقدم مني. يكلم كان قبلي على الرغم من انه يوحنا المعمدان من الناحيه الجسديه جاء سابقا على المسيح ب6 شهور، لكن يوحنا شهد عن المسيح لانه كان قبلي بمعنى انه الازلي قبل ان اوجد انا. ومن امتلائه نحن كلنا اخذنا، يعني احنا اغترفنا منه، احنا اخذنا منه فهو الاصل واحنا اخذنا منه. يوحنا 1 عدد 15 و16. بعد كده انجيل مار يوحنا برضو يتكلم عن الفريسيين انهم تقدموا الى يوحنا المعمدان ليتحققوا لسمعه الى المسيح، فسألوه وقالوا له لما تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي؟ اجابه يوحنا وقال انا اعمد بالماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي لانه كان قبلي. برضو يكرر كلمه لانه كان قبلي الذي انا لست استحقا ان احل سيور حذائه، يوحنا 1:25-27. برضو مرة ثالثة مار يوحنا الرسول بيورد عن شهادة يوحنا المعمدان برضو مرة ثانية في نفس الاصحاح الاول، بيقول وفي الغد رأى يوحنا اللي هو يوحنا المعمدان رأى يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت انا عنه انه يأتي بعدي رجل كان قبلي. يعني شوف برضو يوحنا المعمدان ثلاث مرات يكرر الجملة دي، رجل كان قبلي لأنه أقدم مني، أقدم مني. وأنا لم مرة رابعة يقول وأنا لم أكن أعرفه لكن لكي يظهر لإسرائيل جئت أنا أعمد بالماء. يعني ونفس يوحنا الرسول بقى في رسالته الأولى بقى عن المسيح له المجد يقول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، لأن الحياة الأبدية قد أظهرت ورأيناها ونشهد ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب فظهرت لنا، يوحنا الأولى أصح 1:1-2. بينسب الى المسيح انه كان من البدء الذي كان من البدء يعني منذ الازل، وبعدين الذي سمعناه، وبعدين يقول الحياة الابدية اظهرت يعني كانت موجودة، وبعدين التجسد ده عبارة عن فقط ظهور، انما الحياة الابدية قائمة منذ الازل، انما التجسد كان عبارة عن ظهور هذه الحياة بالشكل الجسداني الواضح امام الناس. نبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب فظهرت لنا. إذن هنا الوجود الأزلي للمسيح مع الآب كما يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى والأصحاح الأول. بعد كده ماري بولس الرسول يقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء. يبقى بيتكلم عن المسيح الذي لنا فيه الفداء الذي هو صورة الله الغير المنظور، يعني الله بطبيعته اللاهوت بطبيعته غير منظور، الله لم يره احد قط، لكن المسيح هو صورة الله غير المنظور. يعني اذا هو يبقى حيث انه صورة الله غير المنظور يبقى هو الازلي طبعا، لانه الله ازلي بطبيعته، فالمسيح باعتباره الصورة لله غير المنظور فهو ازلي. بعدين يقول بكر كل خلق، هنا كلمة بكر معناها الاول قبل الخلق، الاول قبل الخلق ده تعبير فلسفي كان معروف في الازمنة دي اللي هو ينسب الى الله انه الاول. ليه الاول؟ يعني ان هو قبل الوجود، لأنه به خلق جميع ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى، به خلق، يبقى الموجودات دي كلها خلقت به، يبقى هو الخالق فهو الأول قبل كل الخليقة، وإليه خلق الجميع وهو قبل الجميع، إليه خلق الجميع يعني وهو قبل الجميع، طبعا يشير بهذا إلى الأزلية. الكلام ده في كولوسي 1:13-17. بعدين بعدها على طول في كولوسي 1:18 يقول ايه؟ هو البداء البكر من بين الاموات لكي يكون هو الاول في كل شيء. كلمة البداء هنا معناها الازلي طبعا، لان هو البدء اللي يعني مبدئ الوجود، مبدئ الوجود او البداء. بعدين في كولوسي 1:26-27 يقول السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه. شوف السر المكتوم منذ الظهور. السر المكتوب منذ الظهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. يبقى المسيح يعني قبل الظهور وقبل الأجيال، وبعدين هذا هو السر المكتوب اللي أظهر فيما بعد. طبعا أظهر في التجسد، مهم أنه يعني قبل التجسد كان المسيح يعني كائنا، وبعدين بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين أصح 7 لما بيتكلم عن ملكي سابق، فبيقول إن ملكي سابق ليس له أب ولا أم ولا نسب ولا بداء أيام ولا نهاية حياة. فكلمة لا بداء أيام معناها أزلي، وبذلك يشبه بإبن الله. فطبعا احنا بنعتقد انه لابد ان يكون ملكي صادق، هذا هو صورة للتجسد قبل التجسد، يعني قبل ان يتجسد المسيح من هذا الجسد اللي هو العظم واللحم بتاعنا. المسيح كان يتجسد في اشكال اخرى، فملكي صادق يعد شكل من اشكال التجسد قبل التجسد، لانه مين الذي ليس له اب ولا ام ولا نسب؟ يعني إذا كان بشر هذا الكلام لا يقال إلا عن آدم، فإزاي ملكي صادق اللي جاء بعد آدم بكثير يكون ليس له أب ولا أم ولا نسب، وبعدين لا بداية أيام له، يعني أبدي أزلي. فطبعا زي ما قال الرسول مشبه بإذن الله. بعدين ماري بطرس الرسول يقول في رسالته الأولى والأصحاح 18 عدد 20 أصحاح الأول، أصحاح الأول عدد 18 إلى 20 أصحاح الأول عدد 18 إلى 20 يقول إيه؟ عالمين أنكم لم تفتدوا بما يفسد بل بدم كريم، دم حمل لا عيب فيه ولا دنس، وهو المسيح الذي عرف سابقا من قبل إنشاء العالم، وإنما أعلن في الأزمنة الأخيرة لأجلهم. لغاية الأهمية الكلام ده، يعني يقول عالمين أنكم لم تفتدوا بما يفسد بل بدم كريم، دم حمل لا عيب فيه ولا دنس، وهو المسيح الذي عرف سابقا من قبل إنشاء العالم، وإنما أعلن في الأزمنة الأخيرة لأجلكم. يعني التجسد الزمن، لكن قبل التجسد المسيح كان كائنا. ويقول ماري يوحنا الرسول في سفر الرؤيا هذا ما يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا وعاد إلى الحياة أو عاد حيا. كلمة الأول والآخر، من هو الأول ومن هو الآخر؟ هو الله طبعا. كلمة الأول معناه الأزلي، يعني اللي هو أول كل شيء، أول الوجود، زي ما قلنا أن هذا تعبيرا استخدمه الفلاسفة للإشارة إلى الله ذاته لأنه هو الأول. يعني الأفلاطونية الجديدة وفلسفة فيلون أيضا ينسب إلى الله أنه هو الأول، بمعنى أنه هو الأزلي اللي هو قبل كل الوجود. وعشان كده الكتاب المقدس استخدم كلمة هو البكر أو هو الأول على أساس أنه مفيش أول قبل منه، هو الأول وهو الآخر. بعد كده ننتقل لنقطة ثانية، أن الأنبياء والرسل نسبوا إلى المسيح الأبدية. النقطة الأولى نسبوا إليه الأزلية، الأزلية يعني لا بداءة له، يعني أنه كائن منذ الأزل. أما الأبدية معناها لا نهاية له، زي ما قال الأول والآخر، فالأبدية معناها أن الله لا نهاية له، أو وأن المسيح لا نهاية له. الأبدية لا يتصف بها غير الله وحده، ممكنش أبدا ننسب الأبدية لإنسان، الأبدي هو الله. فالله الله وحده هو الأزلي وهو وحده الأبدي،
هو من لا نهاية له، ومن لا نهاية له هو وحده الأزلي الذي لا بداية له. الإنسان يوصف بأنه خالد لكن ما يوصفش أنه أبدي، فما يمكنش نقول عن الإنسان أنه أبدي، ممكن أن نقول عن الإنسان أنه خالد. تعبير خالد لأنه الخالد ما له بداية، لأن الإنسان له بداية لأنه خلق، فباعتباره مخلوق له بداية، فإذا استمر في الوجود فاستمراره في الوجود خلود ولكن ليس أبدي. إنما الحياة توصف أنها أبدية، فوعد الإنسان بالحياة الأبدية، لكن هو ذاته إنسان ثان وممكن أن يوصف بالخلود باعتبار أن الخلود منحة للإنسان، الخلود منحة وأيضا وعد. يقول الكتاب هذا هو الوعد الذي وعدنا به هو الحياة الأبدية، في يوحنا الأولى أصحاح 2 عدد 25، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. فإذا الحياة الأبدية بالنسبة لنا وعد لكن ليست حق، فالإنسان لا يوصف بالأبدية، يوصف بالخلود. إنما الأبدي وحده هو الله، والحياة توصف بأنها أبدية لأن الله هو الحياة الأبدية. فإحنا هنشوف ما نسبه الأنبياء والرسل إلى المسيح أنه أبدي، مش مجرد خالد لكن أبدي، اللي هو الوصف الذي لا يوصف به إلا الله وحده. جاء في سفر المزامير عن المسيح له المجد: عرشك يا الله الى ظهر الدهور الى الظهر والابد، بمزمور 44 بحسب النسخة السبعينية او 45 بحسب النسخة العبرانية، 44 عدد 6. وطبعا هذا هو المزمور اللي بيتلى في يوم الجمعة الكبيرة في الساعة 12، والحقيقة يعني اختيار قراءة هذا المزمور او تلاوة هذا المزمور في ساعة الدفن امر مثير، كأن الكنيسة تريد ان تنبه شعبها انه وان كنا بنحتفل في هذه الساعة بان المسيح دفن فيها، لكن من هو المسيح؟ هو الدائم الى الابد، عشان كده بنقول له عرشك يا الله الى ظهر الدهور، يعني منتش ضعيف. هذا الموت موت بالجسد، اما الله لا يموت، وعشان كده في القداس بنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، وبعدين بعد كده نقول الذي صلب عنا او الذي ولد او الذي قام من بين الاموات، فالله من حيث لاهوته لا يموت. فالمسيح باعتباره الله لا يموت لكن ذاق الموت بالجسد، فموت المسيح بالجسد، اما لاهوته فلم يموت. وعشان كده قلنا ان المسيح على الصليب بعد موته بالجسد نزل منه دم وماء، وهذا يدل على انه بقوة اللاهوت المتحد به الدم لم يتجلط كالعادة، وانما جرى واندفق من جسده، مما يدل على انه فيما كان ميتا كان حيا بلاهوته. وعشان كده بنقول ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، فاللاهوت لم يفارق النسوت حتى في الموت، بل ظل متحدا بالجسد، وبناء على هذا الاتحاد امكن انه هذا الجسد بعد عملية الموت ينزل منه الماء والدم. وأيضا والجسد محطوط في القبر كان متحدا باللاهوت، وقال السبب أنه لم يفسد. والكلمة دي قالها بولس الرسول، وقالها بطرس الرسول، واستعان بها الآباء الرسل دائما باستمرار كدليل على لاهوت المسيح أن جسده لم يرى فسادا. ولم يدعنا الوحي نتخبط في فهم هذا الموضوع، ولم يدعنا نختلف في التفسير والتأويل، فقد ربط العهد الجديد هذا النص بالسيد المسيح اللي هو بتاع عرشك يا الله الى ظهر الدهور. العهد الجديد ربط هذا النص بالسيد المسيح مبينا ان هذا القول في سفر المزامير انما قيل عن السيد المسيح بالذات، يعني مش عن اي حد تاني. فجاء في الرسالة الى العبرانيين قوله واما الابن، في الرسالة الى العبرانيين يقول واما الابن فيقول له ان عرشك يا الله الى ظهر الدهور وصولجان ملكك صولجان استقامة. العبرانيين 1:8 مبينا بهذا ان الكلام اللي قاله النبي في المزمور 44:6 مقصود به المسيح نفسه، فهو الذي عرشه دائم الى الابد، عرشك يا الله الى ظهر الدهور. معناها طبعا ما دام عرشه ابدي يبقى هو ابدي طبعا. بعدين يقول النبي اشعياء النص الثالث ده، يقول النبي اشعياء منبئا عن ربنا يسوع المسيح بيقول ايه؟ لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابدا ابديا رئيس السلام. ابدا ابديا رئيس السلام. بعدين يقول لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية، يعني لا انقضاء له، على عرش داود وعلى مملكته ليثبتها ويوطدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. ده إشعياء 9:6-7. طبعا أبا أبديا هو ولد، يعني اتولد، يولد لنا ولد ونعطى ابنا إلى آخره. بعدين يقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أبا أبدي هنا الأبدية منسوبة إلى المسيح كما جاء في إشعياء النبي، وأيضا إنه بيقول لنمو رئاسته والسلام لا نهاية على عرش داود وعلى مملكته ليثبتها ويوطدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. فهنا نبوءة عن ظهور المسيح بالجسد وولادته من العذراء مريم، ويصف اسمه بأنه عجيب وأنه إله جبار قدير قادر على كل شيء، وأنه أب أبدي رئيس السلام، وأن مملكته أبدية ورئاسته لا نهاية لها. أب أبدي باللغة العبرانية أبي عد، أبي عد، أبي عبد معناها حرفيا أبو الأبدية. كلمة أب أبدي، كلمة أب اللي ترجمت بالعربي أب أبدي، أب أبدي، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا بالعبراني.
طبعا يعني طبعا أبي الألف بتاعتهم والباء والياء أبي عد، يعني أبو الأبدية. بترجموها بالإنجليزي Father of Eternity. Father of Eternity. طبعاً عارفين كلمة Father هنا معناها أصل. أبو هنا يعني أصل الأبدية، يعني أصل الأبد. تصور لما يقول عن المسيح أنه أصل الأبد، يعني أبو الأبد، يعني الأبد ابنه أو يعني هو أصل الأبد، أصل الأبد، أصل الأبد، يعني قبل الأبد، يعني إذا حرجنا من أبو الأبد، أبوه، أبو الأبد، تعبير جميل يعني يشير إلى الأبدية إنه هو أبدي، فيدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبًا أبديا. يمكن في العربي مش واضحة كلمة أبًا أبديا يعني إيه، يعني يمكن يخطر لبالكم ان ابدي هنا صفة للابد، للاب، اب ابدي كصفة، لا، هنا معناها ابو الابدية، ابو الابدية يعني اصل الابدية. صور كلمة اصل الابدية، فحاجة تعبير قوي. نعم، اصل الابدية. وأما أن مملكته تدوم إلى الأبد فهذا ما أيده العهد الجديد مرة أخرى على فم رئيس الملائكة غبريال في بشارته إلى العذراء مريم، لما بيقول لها وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله عرش داود ويملك على آل يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء، لا يكون لملكه نهاية، يعني أبدي أبدي. وكلمة يعقوب هنا أو إسرائيل دايما في العهد الجديد معناها إسرائيل الجديد وهو الكنيسة المسيحية، لأن الأمة اليهودية قد انتهت كأمة ولم يعد لها في نظر المسيح وجود قانوني. بينما لما تلاقوا في العهد الجديد كلمة أورشليم أو يعقوب أو إسرائيل مقصود بها دايما إسرائيل الجديد وهو الكنيسة المسيحية. فكلمة يملك على آل يعقوب إلى الأبد معناه يملك على يعني على الكنيسة أو على المؤمنين أو كده، مش لانه يعني اليهود انتهوا المسيح ينتهي، لا، فيملك على آل يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. فالاشارة هنا الى الكنيسة المسيحية، فمعنى ذلك عشان كده احنا بنقول ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا. المسيح ملكنا، ملك الكنيسة، ملك العهد الجديد الى الابد، ويظل هذا لقب يحتفظ به المسيح ونحتفظ به نحن، لان احنا مملكة والملك بتاعنا هو المسيح. الحقيقة هنا جمال الكنيسة القبطية انها عمرها ما تذكر اسم المسيح زي اخواننا لما يقول لك يسوع وبس. إذا ذكر اسم يسوع دايما يسوع ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح دايما، لن تجد أبدا في أي نص في القداس أو في صلاة القنديل أو في المعمودية أو في الميرون أو في مباشرات سر التوبة أو في سر مسحة المرضى أو في الزيجة أو في الكانون أو في أي نص في كنيستنا، يستحيل يستحيل أتحدى إذا وجد كلمة يسوع لوحدها. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، لازم المسيح أنا بستغرب يعني يوحنا الرسول يقول كتب هذا لكي تعلموا أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي، يعني الانجيل اتكتب كله عشان يقول ان ده المسيح ابن الله، نرجع تاني نقول يسوع. كأن ما قرأناش إنجيل يوحنا، كأن ما استفدناش من إنجيل يوحنا، استفدناش من إنجيل من شهادة المسيح أو بطرس الرسول لما قال له أنت المسيح الله ابن الله الحي. ففي كنيستنا باستمرار تلاقي يستحيل يتذكر اسم يسوع لوحده أبدا، يخطفوه كده زي ما أخواننا بيخطفوه يقول يسوع 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 يسوع، لو ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. نعم.
إذا من الأخطاء اللي
يسوع ده من شفت في إحدى الكنائس القاهرة، ما عرفش كنت إمتى، بصيت لقيت المحفظين الأولاد ترتيلة يقولوا أفتكر كان في الصعيد يسوع كل حاجة يسوع، وبعدين قلت لهم يعني طبعا الترجيل ما كانت حلوة وجميلة وخاصة من أفواه الأطفال، ومش ذنب الأطفال لكن ذنب الناس الايه الكبار اللي علموهم، مش عاوزين يعني يذكر اسم يسوع كده حاف كده. كنيستنا باستمرار يعني إذا ذكر اسم يسوع، فإذا كان إخواننا غير المسيحيين يبقى المسيحيين يقولوا غير المسيحيين يقولوا المسيح، والمسيحيين يقولوا يسوع، كلام ايه حاجه يعني لا تقبل لا تقبل. ده اخواننا المسلمين المسيح عيسى، المسيح الاول قبل عيسى، المسيح عيسى ابن مريم، المسيح عيسى، وبيجي المسيحيين يقولوا يسوع بس. الاناجيل كذا، الاناجيل قدمت المسيح بيسوع لانه كان من الامانه بمكان ان الاناجيل قدموا المسيح في الصوره التي فهموه فيها اولا، لانهم لو كانت الانجيليين يعني اطفوا على المسيح القابا، لكن كان يمكن ان يقال انه المسيحيه جاءت يعني خداعا، ان الرسل خدعوا وبعدين خدعوا المسيحيين، لكن كون الاناجيل تصور المسيح في الصورة التي فهمها الرسل في الاول، لان الرسل نفسهم ما كانوش فاهمين لاهوت المسيح في الاول، حتى بعد قيامته ما كانوش الالوهة نفسها واضحة في اذهانه، حتى انه تلميذي عماوس يعني قالوا انسان يسوع الناصري ما عرفش ايه، وكنا نظن ان هو يعني ان يهويك باسرائيل، كان يظن يعني. ولذلك المسيح وبخهم قال لهم ايها الغبيان والبطيء القلب. طيب شكرا. بعدين النص الخامس من دانيال النبي، يقول النبي دانيال ورأيت في رؤيا الليل، في رؤى الليل، فإذا بشبه ابن إنسان. نعم. لا بعد شوية يمكن. درع شنك. ورأيت في رؤى الليل، ورأيت في رؤى الليل فإذا بشبه ابن إنسان آتيا على سحاب السماء، فبلغ إلى القديم الأيام وقرب إلى أمامه، أوتي سلطانا ومجدا وملكا، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، سلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض. دانيال أصح 7 على 13 و14، فهنا كلمة أوتي سلطانا ومجدا وملكا، جميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض. ويتكرر نفس اللفظ والمعنى في عدد 27، يقول ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون، ملكوته ملكوت أبدي، في دانيال 7 عدد 27. ويلاحظ أن نفس هذه العبارات
عبر بها عن الله إله دانيال. ف يقول إله دانيال هو الإله الحي، ده اعتراف من نبوخذنصر، إله دانيال هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. يعني ما هوش فقط كلمة القيوم هنا، ما هوش لفظ قرآني فقط زي بعض الناس ما يفتكرون. قيوم هنا الذي يقوم عليه الوجود أو يقوم به الوجود، فالحي القيوم يعني هو الحي الذي به يقوم وعليه يقوم الوجود. إله دانيال هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لا ينقرض وسلطانه لا يزول. دانيال 6:26. برضو ده نص بيشير بوضوح إلى أبدية المسيح، لأنه مدام ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه سلطان لا يزول، فبالتالي يكون شخص المسيح شخص أبدي. النص اللي بعد كده هو النص السادس في سفر دانيال أيضا الأصحاح 9:24، وصف بأنه البر الأبدي. المسيح وصف بأنه البر الأبدي، بيقول 70 أسبوعا حددت على شعبك وعلى مدينة قدسك لإفناء المعصية وإزالة الخطيئة وتكفير الإثم والإتيان بالبر الأبدي. 70 أسبوعا حددت على شعبك وعلى مدينة قدسك لإفناء المعصية وإزالة الخطيئة، اللي هي طبعا الخطيئة الأصلية، وتكفير الإثم والإتيان بالبر الأبدي. وهنا 70 أسبوعا هي 490 سنة من كلام دانيال لغاية ما جاء المسيح فعلا، كان 490 سنة تماما. فالمسيح وصف بأنه البر الأبدي اللي هو طبعا هيكفر عن كل الخطيئة بتاع الجنس البشري ابتداء من أبينا آدم إلى كل الخليقة. النص السابع يقول ماري بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تلميذه الأسقف تيموثاوس، وأوصيك أمام الله الذي يحيي الجميع وأمام المسيح يسوع بأن تحفظ الوصية بغير دنس ولا عيب إلى تجلي ربنا يسوع المسيح. شوف تلاقي الرسل رسائل الرسل تلاقي فيها يعني المسيح منسوبا إليه الربوبية، وكلمة المسيح يعني يسوع المسيح، المسيح يسوع، ربنا يسوع المسيح. أوصيك أمام الله الذي يحيي الجميع وأمام المسيح يسوع بأن تحفظ الوصية بغير دنس ولا عيب إلى تجلي ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز وحده، المبارك العزيز وحده. إن العزيز هو الله، فكده بيقولوا عبد العزيز مقصود به عبد الله يعني. الذي سيبينه في أوقاته المبارك. أنا لحظة يا أخوانا إن كلمة المبارك هنا، عشان في ناس بتسأل الكلمة دي يقول لك إزاي بيقول عن الله أنه مبارك، طب مين بيباركه؟ إحنا بنقول نباركك، نباركك بمعنى نسبحك، مش كده؟ هنا نباركك الحقيقة بمعنى نقول لك البركة، مش نباركك بمعنى ان احنا بنبارك ربنا زي ما الكاهن يبارك الشعب مثلا، او الله يبارك الناس، او قال له لا اصدقك ان لم تباركني، مش بالمعنى ده. انما نباركك بمعنى نعطي لك البركة او نقول لك البركة. وعلى نظيرها كلمة ظهر له ملاك من السماء ليقويه، هنا يقويه بمعنى يقول لك القوة.
فعشان كده الكنيسة في أسبوع الآلام بتقول لك القوة سوكتتي جم، لك القوة اللي هي بنفسها التسبحة اللي بيقولوها الملائكة في السماء كما جاء في سفر الرؤيا أصح 4 وأصح 8 بيقول ربنا لك القوة لك البركة. هذه التسبحة بنقولها في أسبوع الآلام. فلما الملاك قال له يقول لك الإنجيل بيقول وظهر له ملاك من السماء ليقوي، اوعى تفتكروا كلمة يقوي يعني تجيب في سترينث، حاشا، يعني يقوي مش يعني بمعنى يقول له لك القوة. كذلك لما نقول نباركك يا رب، نباركك هنا مش بمعنى ان احنا بندي البركة لربنا، اقصد يعني ان احنا يعني ان احنا نبارك الله كما يبارك الكاهن الشعب مثلا، او كما يبارك الكبير الصغير، او زي ما قال بولس الرسول الاصغر يبارك من الاكبر. مش معقول احنا بنبارك الله بمعنى انه ان احنا الكبار وربنا الصغير، لا مش بالمعنى ده، بمعنى نقول لك البركة يا رب، هذه كلمة نباركك. فأرجوك تاخدوا بالك من التالي لأنه بيحصل اختلاط في الأذان، في ناس فعلا بيسألون هذا السؤال يقولوا ازاي نقول لربنا نباركك. هنا نباركك بمعنى نقول لك يا رب البركة، برضو هي نفس التركيب العربي الابتدائي لغة، بس المعنى مختلف. زي كلمة برضو شوفي كمان معنى تاني تلاقيه لما امرأة ايوب من كتر يأسها من الظروف بتاعتها وكده قالت له بارك ربك وموت، هنا بارك بمعنى العن، العن الكلمة في عكس معناها، هنا بارك الله وموت يعني العن ربك وموت، يعني بمعنى جدف على الله، يعني هنا المعنى العكسي. واحيانا مره تاني يقول بركه الجاهلي، بركه الهالك وقعت عليا، بركه الهالك، الهالك هنا بمعنى الفقير، الهالك هنا بمعنى الفقير او المعدم، لكن مش معنى الهالك يعني اللي هو انسان هلك الهلاك الابدي، لا انا بقول القدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل الزيرة. فبقول يعني صحيح كلمة مقدس مش غلط وكلمة أقدس مش غلط، بس لأنه أنه ممكن حاجات تانية تتقال عن مثلا نقول الكنيسة مقدسة ونقول الكتاب المقدس وبنقول للبطرك الأقدس، يعني بنقول الأب الأقدس اللي هو تو أجيو تاطو، تو أجيو تاطو شنودة تو أجيو تاطو اللي هي جزيل القداسة، أنا أحب أترجمها جزيل، إنما كلمة كلي القداسة بيقولوا كلي القداسة دي كتيرة ما تتقالش إلا على الله، لما نقول جزيل القداسة أحسن، فنقول على البطر جزيل القداسة. وحتى عن العذراء مريم سموها طنجية، أقدرش أقول كلية القداسة، أقول جزيلة القداسة أحسن، يعني كترجمة عربية يعني أحسن، جزيل هنا جزيلة القداسة، لكن كلمة كلية القداسة صعبة أوي، لأن الله وحده هو كلية القداسة. فنقول جزيلة العذراء جزيلة القداسة، فتترجم كلمة ثنائيا ولو أنها حرفيا حرفيا معناها كلية القداسة، لكن المعنى في العربي يكون أحسن لو نقول جزيلة القداسة. فعلى الرغم من أن احنا نقول عن الثالوث ممكن نقول مقدس في بعض الكتب او الاقدس، لكن ما دام عندنا كلمه يتفرد الله بها فلازم نستخدمها لربنا، فنقول الله القدوس نظير القدوس الذي دعاكم، والملاك لما كلم العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فخلينا دايما احسن واوثق ان نقول الثالوث القدوس اوثق. وبهذه المناسبه ايضا كلمة الآب لا تقال إلا عن الله، بسمع يقول لك الآب الورع فلان، الكاهن نقول له الأب والوالد نقول له الأب، إنما الله وحده هو اللي نسميه الآب لأنه أصل الأصول. ف فنكتفي يعني بأن الله ننسب إليه أنه الآب بس، إنما ما يصحش نقول لا عن الوالد الجسدي ولا عن الكاهن نقول الآب، نقول الأب الكاهن، الأب البطريرك، الأب النتران، الأب الأسقف، الأب الوالد، وهكذا. إنما الله وحده هو الآب بالمادة الكبيرة. طيب